وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعت
قال سمعت أنه سمع ابن عباس قال سمعت
أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قول لا تدخل الملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون عالم غيب يقومون بأمر الله عز وجل، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكل أمر الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة، منها أنهم يسيحون في الأرض، يدخلون في البيوت، يحضرون مجالس الذكر. فهؤلاء الذين وكلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيت الذي فيه التي فيه البيوت التي فيها كلب أو تصاوير يعني أو صورة، والمراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، لأن ما يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يكون فيه الوعيد، إذ أنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء، ومن لازم جواز الاقتناء ارتفاع الوعيد. وعلى هذا فيحمل على الكلب الذي لازم اقتناء. كذلك بالنسبة للصورة يحمل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه كالصور التي تمتهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجواز، وكالصور التي يضطر الإنسان إليها كالجواز والرخص السيارة والصور التي في الدراهم، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت، لأن هذه الصور أمر لا يمكن الإنسان الانفكاك عنها. ولو ألزم الناس لإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد، ولا يمكن أن يقوم أمر الناس بها. وعليه فيحمل التصاوير أيضا على ما يحرم اقتناؤه، واقتناء الصور كلها محرم إلا كما قلت ما دعت الضرورة إليه وشق التحرز منه. وعليه فيحرم اقتناء الصور لما يعرف باسم التذكار أو الذكرى، لأنها داخلة في العموم صورة، حتى وإن كانت وإن لم تكن تصويرا لأنها تسمى صورة، وإنما قلت وإن لم تكن تصويرا لأجل أن لا يقال إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في التصوير الذي لعن الرسول عليه الصلاة والسلام فاعله، لأن هذا المصور بصورة فوتوغرافية الفورية لا يسمى مصورا في الواقع وليس مصورا في الحقيقة. المصور الذي يعمل عملا يضاهي به خلق الله أو يضاهي به ما يريد أن يصور عليه. ولهذا نجد الفرق بين رجل جاءه كتاب من شخص بقلم الكاتب ووضعه في الآلة الفوتوغرافية ثم صوره، وبين رجل أخذ هذا الكتاب الذي جاء من كاتبه وقام صور عليه بيده. الأول يثنى عليه ولا لا، ويقال جيد ومبدع ويعرف يشبه ويضاهي ولا لا؟ لا، الأول ما يقال فيها هكذا، يقال هذا هو خط الأول الكاتب. ولذلك يمكن الأعمى يحرك الآلة هذه ويطلع الصورة، لكن الثاني إذا قدم اللي هو صور بيده على خط الكاتب الأول يقال ما شاء الله هذا رجل مبدع، ما تفرق بينه وبين الكتابة الأولى الأصل. فحينئذ يكون هذا الثاني يكون مضاهيا لإيش؟ للأول ومتشبها به. أقول حتى في التصوير الفوتوغرافي الذي لا يدخل في التصوير الذي نهي عنه لا يجوز اقتناء الصورة لأنها تسمى صورة، لأنها تسمى صورة لا شك. فالصورة أعم من التصوير. ولهذا لو قابلت المرآة قبلتها ورأيت صورتك فيها، تقول هذه صورتي مع أنها ليست تصوير، فالصورة أعم من التصوير. ولذلك فهم بعض الناس من قولنا إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية ليس تصويرا ولا يدخل في اللعن، ظنوا أنه يلزم من ذلك جواز الاقتناء، وهذا ليس بصحيح، ونحن لا نلتزم به. ونقول هناك فرق بين التصوير وبين استعمال الصور، والفقهاء رحمهم الله نصوا على ذلك، فقال صاحب زاد المستقنع: ويحرم التصوير واستعماله، فجعل التصوير شيئا واستعماله شيئا آخر. طيب، إذن الصورة التي يحرم اقتناؤها سواء كانت فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، وإلا ما فيه الضر، إلا ما اضطر الإنسان إليه. وأقبح من ذلك أن تكون هذه الصورة صورة رجل كافر معلقة مبروزة منمقة، فإن في هذا محذوران عظيمان، فإن في هذا محذورين عظيمين. المحذور الأول الصورة، والثاني تعظيم من يحاد الله ورسوله. فتجد بعض الناس عنده صورة الرئيس الفلاني أو اللاعب الفلاني أو ما أشبه ذلك من الكفرة الملحدين المعروفين بحقدهم على الإسلام ومضادتهم له، حتى وإن لم يعرفوا بالحقد والمضادة ما داموا كفارا فهم آدى للمسلمين والإسلام، فيزدادوا هذا الأمر قبحا إلى قبحه. وفي هذا دليل في الحديث دليل على أن العقوبة قد تكون بفوات المحبوب كما تكون بحصول المكروه. قول وجهه عدم دخول الملائكة البيت، فإن هذا فوات محبوب. ونظيرها أن من اقتنى كلبا إلا كلبا يجوز اقتناؤه ينتقص من أجله كل يوم قيراط أو قيراطان، هذا فوات محبوب. نعم. يعني لا ظهر هذا على سبيل المثال أو الأغلب، وإلا لو اصطحب الإنسان مثلا الصورة في مخباته ولو كان في السوق أو كانت في الأماكن العامة. نعم نعم. الظاهر أن البيت هو جزء من الدار، الدار أعم، الدار تشمل كل ما فيها من الغرف والحجرات، فإذا والبيت أخص منها. في المثال الذي ذكرت، لو فرضنا إنسان قد سكن في البيت معه أناس عندهم هذه الصور ولا يستطيع أن يزيلها، أما إن استطاع أن يزيلها يجب أن يزيلها، لكن إذا لم يستطع وغرفته الخاصة ليس فيها شيء فالظاهر إن شاء الله أنه يستمر من هذا. نعم. لا الحيوانات المحنقة ما فيها شيء، لأن الحيوانات المحنقة من خلق الله عز وجل. أما إذا كانت من صنع الآدمي فهي حرام لا شك، ما يجوز. نعم.
باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
نعم، هذه عذاب المصورين يوم القيامة بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام نوعين. النوع الأول شدة العذاب، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والثاني أن نوع العذاب، وأنهم يعذبون فيقال أحيوا ما خلقتم، فيؤمرون بما لا يستطيعون، وهذا يدل على استنبار عذابهم والعياذ بالله، يعذبون على هذه الصور. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن ظاهره أن عذاب المصورين أشد من عذاب المشركين، وأجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها أن الكلام على تقدير من، أي إن من أشد الناس عذابا، وقالوا إن هذا أيضا ورد في بعض الألفاظ إن من أشد الناس، ومنها أن المراد بالناس الخصوص لا العموم، وأن أشد الناس الذين ليسوا كفارا، يعني من دون الكفر أشدهم عذابا هم المصورون. وأما الثاني فإنه استنبط بعض العلماء من قوله أحيوا ما خلقتم أن المراد بالصور المحرمة ما فيه روح كالإنسان والحيوان، وأما ما لا روح فيه فليس فيه تحريم. والحقيقة أن هذا أن المقام هنا على أربعة أوجه. الوجه الأول ما فيه روح، والثاني ما فيه حياة بلا روح، والثالث الجماد، والرابع المصنوع بيد الآدمي. أربعة أنواع. أما الأول وهو الذي فيه روح فلا شك في تحريم تصويره، مثل كالآدمي والبعير والأسد والحمار وما أشبه ذلك. والثاني ما فيه حياة بلا روح، مثل الشجر والنبات، فهذا فيه خلاف، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. وذهب مجاهد رحمه الله إلى أن تصويره حرام، لأنه ينمو، ولأن الله تعالى قال فليخلقوا حبة أو ذرة أو شعيرة، وهذا يدل على تحريم تصوير هذا الشيء. الثالث ما كان جمادا وهو من خلق الله، مثل الجبال والأنهار والشمس والقمر والنجوم، فهذه جائزة ولا أشكال في جوازه. الرابع ما كان من صنع الآدمي، مثل السيارة والطيارة والمركب وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في جوازه، فلو صور الإنسان صور طيارة بيده سواء كان تمثالا أو بالتلوين فلا بأس به. طيب، من الوصية والفضيلة الإجازة هذه للهرج ولا لا الإجازة المؤذنة ياس الكلام الإجازة يعني قطع الدرس لإجابة المؤذن ولا للكلام والإنشغال؟ لكن فاتكم خير كثير، والورقة ينقى عليه. ها؟ ولا أحسن رجل ما تشعرون غيركم. شوف الفتح معك الفتح. نعم كيف الثاني عن نافع عن عبيد الله عن نافع لا ما هم ها؟ لا غلط عن نافع ها؟ الناس الدوس على بين مقام المصورون ثلاثني النسخة واحدة ها؟
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى قوله إن أشد
آخر شيء آخر شيء إيه هذا الحجر ضعيف هم عندنا واحد مثل ذا ما أنت مثل ذا؟ أنت مثل
ذا؟ قوله إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان يوم القيامة بدل قوله عند الله وكذا هو في مسند ابن أبي عمر عن سفيان وأخرجه إسماعيل من طريقه فلعل الحميدي حدث به على الوجهين بدليل ما وقع في الترجمة أو لما حدث به البخاري حدث به
لما أو لما حدث
أو لما حدث به البخاري حدث به بلفظ عند الله والترجمة مطابقة للفظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب والمراد بقوله عند الله حكم الله ووقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش أن من أشد الناس واختلفت نسخة واختلفت نسخه ففي بعضها المصورين وهي للأكثر وفي بعضها المصورون وهي لأحمد عند أبي معاوية أيضا وهي لأحمد عن أبي معاوية أيضا ووجهت بأن من زائدة واسم إن أشد ووجهها ابن مالك على حذف ضمير الشأن والتقدير أنه من أشد الناس إلى آخره وقد استشكل قول المصور أشد الناس عذابا
أشد
الناس عذابا مع قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عذابا كان مشتركا مع غيره وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العذاب بل هم في العذاب الأشد وكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العذاب الأشد وقوى الطحاوي ذلك بما أخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود رفعه أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين وكذا أخرجه أحمد وقد وقع بعض هذه الزيادة في رواية ابن أبي عمر التي أشرت إليها، فاقتصر على المصور وعلى من قتله نبيه. وأخرج الطحاوي أيضا من حديث عائشة مرفوعا: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل هجر رجلا فهجى القبيلة بأسرها. قال الطحاوي: فكل واحد من هؤلاء يختلف مع الآخر في شدة العذاب. وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوي: ما حاصله أن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه، لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون، ويكون فيه دلالة على عظم الكفر المذكور. وإن ورد في حق عاصم فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة، ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. وأجاب القرطبي في المفهم بأن الناس الذين أضيف إليهم أشد لا يراد بهم كل الناس بل بعضهم، وهم من يشارك في المعنى المتوعد عليه بالعذاب. ففرعون أشد الناس الذين ادعوا الإلهية عذابا، ومن يقتدي به في ضلالة كفره أشد عذابا ممن يقتدي به في ضلالة فسقه. ومن صور صورة ذات روح للعبادة أشد عذابا ممن يصورها لا للعبادة. واستشكل ظاهر الحديث أيضا بإبليس وابن آدم الذي سن القتل، وأجيب بأنه في إبليس واضح، ويجاب بأن المراد بالناس من ينسب إلى آدم. وأما في ابن آدم فأجيب بأن الثابت في حقه أن عليه مثل أوزار
من يقتل ظلما
ولا يمتنع أن يشاركه في مثل تعذيبه من ابتدأ الزنا مثلا، فإن عليه مثل أوزار من يزني بعده، لأنه أول من سن ذلك، ولعل عدد الزناة أكثر من القاتلين. قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعه حرام بكل حال.
انتبه لهذه النقطة مفيدة، سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، والذي يمتهن مباح، لكن أصل الصنع حرام. وهذا يتبين به ما ذكرنا الفرق بين التصوير وإيش واقتناء الصورة أو استعمالها. نعم.
وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. فأما تصوير ما ليس فيه صورة
أو إناء، ويفهم منه أن الإناء ما يعتبر ممتهن، يعني ما يوجد في بعض الصور في بعض الصحون والبوادي أنه ليس ممتهن على كلام النووي. نعم.
فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت: ويؤيد التعليم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وزنا إلا كثرة ولا صورة إلا لطفها، أي طمسها الحديث. وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصورة كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح، وقيل يفرق بين العذاب والعقاب. فالعذاب يطلق على ما يؤلم من قول أو فعل كالعتب وال كالعتب والإنكار. والعقاب يختص بالفعل، فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة. هكذا ذكره الشريف المرتوى في الغرف وتعقب بالآية المشار إليها وعليها انبنى الإشكال، ولم يكن هو عرج عليها. فلهذا ارتوى التفريق والله أعلم. واستدل به أبو علي الفارسي بالتذكرة على تكفير المشبهة، فحمل الحديث عليهم وأنهم المراد بقوله المصورون أي الذين يعتقدون أن لله صورة.
حول ولا قوة.
وتعقب بالحديث الذي بعده في الباب بلفظ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، وبحديث عائشة الآتي بعد بابين بلفظ إن أصحاب هذه الصور يعذبون وغير ذلك. ولو سلم له استدلاله لم يرد عليه الإشكال المقدم ذكره. وخص بعض من الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا.
فإنه يصير بذلك القصد كافرا.
وسيأتي في باب ما وطئ من التصاوير بلفظ أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى. وأما من عدا فيحرم عليه ويأثم، لكن اسمه دون إذن المضاهي. قلت: وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم. وذكر القرطبي أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام من كل شيء، حتى أن بعضهم عمل صنمه من عدوى ثم جاء فأكله. الحديث الثاني قوله
المهم الآن عندنا عدة أقوال في هذا الحديث. أولا أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا وليس أشدهم، ولا مانع من أن يشارك آل فرعون في الأشدية، ولكن تختلف وإن كان مشاركين في الأشدية. الوجه الثاني أن يكون الحديث عاما يراد به الخاص، وهذا أحسن ما يحمل عليه. ويقال إن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء عذابا هم المصورون، الذين لأن الإنسان قد يصنع الشيء لمعصية، كان يصنعها مثلا لتكون دعاية لمنكر، فهذا لا شك أنه آثم. لكن الذين يصورون يصنعون صورا على خلق الله، هؤلاء أشد الناس. مثل لو صنع أبوابا مزخرفة جميلة جيدة لتكون دعاية إلى حضور الناس إليها للميسر والقمار، يقول هذا لا شك أنه آثم، لكن اللي يصنع صورة أشد عذابا منه. وهذا لا يبقى في إشكال إطلاقا، يعني أن أشد الناس الذين يصنعون الأشياء المحرمة عذابا هم المصورون، ولا يبقى في الإشكال. الثالث أن المراد أشد الناس عذابا المصورون الذين يصورونها لتعبد من دون الله، ولكن هذا فيه إشكال، لأن الذي يصنعها لتعبد ليس أشد عقوبة من الذي يعبدها، لأن هذا صانع فصنعه وسيلة، وعبادة هذا الشيء غاية. طيب الرابع أن المراد أشد الناس عذابا الذين يقصدون مضاهاة خلق الله ليشاركوا الله تعالى في الربوبية والإبداع والخلق. لكن كل هذه الأوجه الأربعة أقواها وأحسنها عندي المراد أشد الناس الذين يصنعون ما يكون حراما هم المصورون، لأن هذا المعنى واضح ولا يرد عليه أشياء. نعم جمال. نعم لا 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 ما يصير. يعني مثلا كما قلت لكم، مثلت لكم رجل صنع أشياء يستجلب بها الناس لفعل محرم، ورجل صنع هذه الصور فالثاني أشد الصانعين عذابا. نعم
الصور الموجودة في الكتب العلمية لتوضيح
هذا.
نعم
والله الظاهر لي إن أنه لا بأس بها، لا سيما إذا كانت خفية يعني في باطن الكتاب، يعني ما تحط مثلا على الجدار أو شيء ذلك، وإن حصل إن تيسر أنه يطمس وجهها طيب تيسر.
غالبا تكون
لا هذا خلق الله. لا ما إيه خلق الله ملت جناحي والعينين بسيطة. العين الواحدة لو أن إنسان جاب له عدسة وحط خرزة حط عين ما هي شيء. نعم ثلاثة. وفي قول أحن ما خلقتم دليل على أن الخلق يطلق على غير الله، ما خلقتم، ويدل لذلك قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن لا شك أن الخلق الذي ينفرد الله به هو خلق الإيجاد بعد العدم، أما خلق من سواه فهو عبارة عن تحويل الشيء من صفة إلى صفة، من صفة إلى صفة، أو من هيئة إلى هيئة. وأما أن يوجد فلا. نعم.
باب نقل الصور. حدثنا معاذ بن قطب فقال قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن شفاعي أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد
التصاليب صور الصلبان، نقضه يعني أزاله، ونقض كل شيء بحسبه. فإذا كان الصلبان صورة للتلوين فنقضه أن يطمس، وإذا كان تمثالا فنقضه أن يكسر. فنقض كل شيء بحسبه. وفي هذا دليل على البعد أو على وجوب البعد، أي بعد المسلم عن شعار الكفار، عن شعار الكفار، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل عنده شيئا يكون شعارا للكفار. ولكن الشعار نوعان، شعار ديني وشعار دولي. فالشعار الديني لا شك في تحريمه، والشعار الدولي محل تردد ونظر. فمثلا يقال إن النجمة السداسية شعار لليهود، لكن هل هو شعار ديني ولا دولي؟ يعني هل هو شعار الدولة باعتبارها دولة، أو شعار الدولة باعتبارها يهودية تدين باليهودية؟ الظاهر الأول. وعلى هذا ففي تحريمه نظر أو في وجوب نقضه نظر. أما الصليب فإن النصارى يتخذونه شعارا دينيا، ولهذا يتبركون به، يجعلونه على كنائسهم ويعلقونه على صدورهم، مما يدل على أنهم يتخذونه دينا. ونظير ذلك تهنئة الكفار، إن كانت تهنئة بعيد، إن كانت تهنئة بعيد ديني فهو حرام بلا شك، وهذا ربما يصل الإنسان إلى درجة الكفر، لأن الذي يهنئ على شعار ديني مقتضى تهنئته أنه قد رضي بهذا الدين، والرضا بغير دين الإسلام كفر بالإسلام، لأنه تكذيب لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. أما إذا كان تهنئة بمناسبة غير دينية فهذه محل نظر أيضا، هل يحرم؟ مثل لو ولد لكافر من جيرانك أو ممن تعرفه ولد وهنأت بالولد، هل يجوز هذا أو لا؟ محل نظر. بعض العلماء يقول يجوز لأنك تهنئه بشخص يكثر به مولد المسلمين. وش مولد المسلمين؟ الجزية. ويجوز قالوا أن تدعو له بأن يكثر الله أولاده، نعم، علشان تكثر الدراهم، لكن هذه نظرة غريبة من بعض العلماء. إذا كثر أولاده كثر البر، إذا جاءنا دراهم منه على سبيل الجزية، لكن يجينا عداوة من شخص قد يكون شخصا شجاعا داعية إلى الكفر، فنخسر أكثر مما جاءنا من فلوس. على كل حال الآن تبين لنا أن الشعارات الكفرية تنقسم إلى قسمين: دينية فيجب نقضها ولا يجوز اقتناؤها بأي حال من الأحوال، ودولية فهذه عندي محل نظر، ولكن لا شك أنك إن اتخذتها على سبيل التعظيم لهذه الدولة فإنه حرام. وتهنئة قلنا إذا كان تهنئة على أمر ديني فهذا ومن كفار فهذا حرام، بل قد يكون كفرا لأنه رضا بالكفر وتهنئة به، وإن كان لأمر دنيوي أو دولي فهذا محل نظر، قد يقال إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم وإن لم يفعلوا بنا فلا نفعله بهم، يعني يكون باب المكافأة. نعم. حرام، هذا لا شك إنه حرام أبدا، ولا يتأول. يتأول إيش؟ ما يجوز أبدا. نعم.
فهل
هذا
يكون
هذا الشخص يمنع دخول الملائكة؟ أن نقول يعني يمنع دخول الملائكة عندما أبى ماذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
عند وجود الجبريل؟ إيش؟ وجود الجبريل.
نعم.
إيه
نعم.
وشلون؟
ما فهمت السؤال.
هل يمكن أن نفهم من حديث جبريل أن الإنسان إذا دخل مسجد أو دخل مكان يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ما تدخل الملائكة، وإن كان للأشخاص أدولي ما لهم يد في ذلك؟
اي يعني دخل في صور، يعني قال دخل الى المسجد ومعه صوره سيه. طيب، هل تمتنع الملائكه من دخول هذا المسجد، او نقول إن الملائكه تدخل لانها احق بالمسجد منه، ولان من كان في المسجد ممن لم يحمل هذا ليس له ذنب حتى يحرم دخول الملائكه، فما تقولون؟
وفي التفصيل هل قادرين على المذهب هذا وزيادته؟
الملائكة ما هي بقادرة،
يعني منع هذه التصاوير ان كانوا قادرين ان يمنعوا هذه التصاوير.
من يمنعها؟
هذا الشخص
كيف؟
في يعني كانوا قادرين على منع هذا.
من هم اللي قادرين؟
هم جماعة
المسجد. اللي في المسجد. نتكلم الآن عن الملائكة. هل تدخل الملائكة أو لا تدخل؟ طيب.
كانوا قادرين يعني على منع وما كانوا.
إيه.
يعني كان يعني قهرا.
أو لم يعلموا بذلك. اي نعم. اي بس الملائكة لا تدخل بيتا. هل نقول ان المسجد يدخل في كلمة بيت وانه بيت من بيوت الله، او نقول بيت على المعنى العام المفهوم وهو بيوت الناس؟ لان البيت اللي هو المسجد الملائكة حق به منك، فليس بيتك الخاص بك حتى نقول انك تملك به التصرف. نعم. فالظاهر لي أنه لا يجوز الإنسان يدخل بصورة محرمة إلى المسجد، لأن هذا فيه احتمال كبير أن يمنع الملائكة، أو أن الملائكة تدخل ولكنها تتأذى. هنا أحمد إيش؟ انتهينا من الصرف يا أحمد، انصرفنا عن الصرف. نعم.
كل تهنئة الكفار بالعيد.
نعم.
تهنئتهم هم للمسلمين، كيف رد عليه؟ يعني هو مثلا كل مبروك العيد.
إيه.
فالإنسان المعتاد يقول بارك الله فيك. هل يجعلهم البركة مثلا؟
إنه يقول أرجو ذلك. أرجو ذلك. نعم. إيه هذا دوره بالهداية.
باب المثنى بالنصاب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن حلقمه قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت ام يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله ما هذا؟ قال عبد الله ومالي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال والله لا يقرأ فيه لقد وجدت فيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
رضي الله عنه. هذا فهم دقيق. هو رضي الله عنه مسألة مسلسلة. أولا ابن مسعود لعن هؤلاء بناء على لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا لعنهم الرسول. أيضا هن ملعونات في كتاب الله، في كتاب الله. نعم. استدل لذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كل ما في السنة فهو في كتاب الله، فهو في كتاب الله. ولهذا نقول هؤلاء الذين يتشدقون وينكرون ما جاء في السنة ولا يقبلون من السنة إلا ما كان عمليا متواترا، نقول أنتم كفرتم بالقرآن أيضا. لماذا؟ لأن كل ما كان في السنة فهو في القرآن لكنه مجمل. ما آتاكم الرسول فخذوه. في أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، مفهومه ومن يعص الرسول فقد عصى الله. فإذا كما يجب علينا أن نؤمن بما في القرآن، يجب علينا أن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، سواء كان ذلك طلبا وهو ما يتعلق بالأحكام أو خبرا. ولهذا القول المتعين أن أخبار الآحاد الصحيحة يؤخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام. وقد مر علينا أن كل حكم فإنه مصحوب بعقيدة. كم حكم مصحوب بعقيدة؟ لأنك لا تقال هذا الشيء إلا وأنت مؤمن بأنه من شرع الله. لو صليت على أنها ليست من شرع الله ما نفعتك، وكذلك لو صمت. فهؤلاء الذين يفرقون بين العقائد وبين الأحكام العملية تفريقه ضائع ضائع. أولا لأننا نقول كل صح عن الرسول فيجب أن يكون حكمه واحد. ثانيا نقول ما من حكم إلا هو مصحوب بعقيدة. تعتقد أن صلاة الظهر فرض وأن راتبتها سنة، لا بد من هذا. لا يمكن أن تعتقد أن صلاة الظهر نفل ولا أن راتبتها فرض. إن اعتقدت ذلك فأنت ضال، بل إنك كافر على رأي أهل العلم إذا اعتقدت ما علمت فرضيته بالضرورة من دين الإسلام إذا اعتقدته سنة فهذا كفر. طيب دقيقة. وفي هذا أيضا دليل على مراجعة العالم، دليل على مراجعة العالم. أم يعقوب امرأة وابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة ومن قرائهم ومن أجلائهم، هو صاحب السواك والوساد في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وهو متفق على أنه من فقهاء الصحابة ومن مفتيهم، فهو أحد المشهورين بالفتي رضي الله عنه. ومع ذلك تقول له المرأة ما هذا؟ تقوله لما قال في كتاب الله، قالت أنا فتحت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت. ماذا قال لها؟ قال لئن قرأتيه لقد وجدتيه، لئن قرأتيه لقد وجدتيه، لكن ما تعرف من أين يؤخذ. والله قطعا قد قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن ما علمت أنه يؤخذ منها. طيب وهذا يشبه قصة ذكرتها لكم فيما سبق مع من؟ ها؟ الشافعي؟ ما هو؟ محمد عبد اللي هو محمد عبده ومحمد رشيد التلميذ معروف، دخل مطعما في فرنسا وكان فيه نصراني، والنصارى يحبون أن يشوشوا على المسلمين عقيدتهم كلما استطاعوا. فقال له إن القرآن يقول الله تعالى فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأرني في القرآن كيف يصنع هذا الطعام. فقال له الرجل هذا موجود في القرآن. قال وين؟ فدعا صاحب المطعم وقال له كيف تصنع هذا، كيف تصنع هذا؟ قال أقول كذا وكذا وكذا وذكره. قال هكذا في القرآن، هكذا في القرآن. فتعجب الرجل، قال لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ما بينه القرآن بين لنا كيف نهتدي إليه. نعم، فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. ولكن نسأل الله يجيب للناس مثل هؤلاء الأذكياء. نعم، يمكن لو جاء واحد نصاني، واحد من طلبة العلم اللي ما عنده انتباه، نعم، كان ما وجد في الكتاب القرآن شيء، قال والله صحيح يعني ما في القرآن كيف تصنع الخبز وتجيب هذا المرق وتجيب نعم هذا ما هو موجود. لكن ذلك فالله يجمعه شيء. نعم. طيب في هذا الحديث مخالفة لقاعدة معروفة في النحو، ها؟ إثبات الياء. لئن كنت قرأتيه نعم لقد وجدتيه، ها؟ إذا إيه قرأتيه ما خالف، لئن قرأتيه ما خالف، ما مشكلة كنت لقد وجدتيه. المشهور من لغة العرب لئن قرأته لقد وجدته، لكن فيه لغة ضعيفة، لغة ضعيفة لكننا فرحنا بها، لأنها إذا كانت لغة عربية صارت لغتنا نحن العرفية لغة عربية. إذ أننا واحد من يقول أنت شفتيه، أنت رأيتيه، أنت وجدتيه، نعم. لو يقول أنت هل شفته، هل وجدته، ما يقولون هذا. إذن ففيه يعني لو قال قائل وش هذه اللغة اللي عندكم، نقول هي موجودة في لغة العرب لكنها قليلة. نعم نعم. ذكرناها يا آدم، ذكرناها قبل قليل. نعم أحمد. كيف؟ شلون؟ كيف؟ اللي تعموا بالبلوى هو يؤيد أخبر الآحاد. نعم نعم نعم. لا هذا إذا كان الخبر مما تتوافر الدوائر على نقله ولكنه ما نقل إلا عن طريق واحد، يعني لو جاءنا رجل أعدل الناس وقال إن الخطيب يوم الجمعة قال كذا وكذا، كل اللي في مثله ما قال، نصدقه ولا لا؟ أو قال مثلا الخطيب يوم الجمعة نزل من المنبر وراح وشرب وجاء وكمل الخطبة، قال الناس كلهم ما رأيناها، نصدقه؟ هنا فالعلماء بعض الأم يقول ما تتوافر الدوائع على نقله إذا نقله الواحد لا تقبل، ما هو لأنه لا يقبل خبره لكن لأن الواقع يكذبه. نعم. والله على إطلاقه ما يعني يجب أن يفصل فيه، إنما هو لا شك أنه إذا كان ما تتوافر الدوائع على عقله ولو كان ثابتا لنقل نقلا متواترا، هذا صحيح يعني يوجب الشك. ولهذا قال بعض العلماء لو شهد شاهد في دخول رمضان قال رأيت الهلال وعنده جماعة كثيرة قالوا أبد ما رأيناه ما نقبل خبره. ليش؟ قال لا، لو كان صحيحا لشاهده الناس، كيف الناس الموجودين اللي معه أحسن منه نظر وأحسن منه رؤية ويقول ما رأيناه، هو يجي يقول رأيته. فقد ذهب بعض العلماء إلى أن لا تقبل شهادة الواحد إذا كان معه جماعة يساوونه في النظر وقالوا ما رأيناه وهو قال إنني رأيته. نعم. وذكر أظن صاحب الفروض أن أحد القضاة جاءه رجل شيخ ثقة وقال إني رأيت الهلال، قال رآه معك أحد؟ قال أبد. قال معك ناس يتراءونه؟ قال نعم، منه ناس جماعة. فسألهم قالوا ما رأينا ذلك، فأصر هذا الرجل الثقة على أنه رآه، قال أبد رأيت، أشهد أني رأيت الهلال. فهذا القاضي من ذكائه كيف هذا الرجل كبير السن ومعه ناس شباب أحسن منه في النظر ما رأوه، لابد أن يكون هناك سبب. فقام معه إلى محل الرؤية وقال تعال تنظر الآن تراه؟ قال نعم أراه. قال طيب، فمسح على حاجبه، القاضي مسح حاجب الرجل، فلما مسح حاجبه قال له تراه الآن؟ قال ما أرى. إذن صار شعره بيضة في الجفن، فكان يصمم ويشهد أنه رأى الهلال. نعم ثقة ما في إشكال، لكن توهم. نعم. نقول هذا خطأ، من قال لك؟ الرسول قال الله قال ما آتاكم الرسول، ولم يقيدها، فأنت تقيدها لتوافق قولك، ولا يمكن أن ننزل الأدلة على قولك. كل إنسان يقول قول يحرف النصوص على قوله ويقول هذا ما دلت عليه، أما عند ما آتاكم الرسول هذه ما اسم شرط جازم للعموم ولم تقيد، أما كنت تقيدها بالحكم الذي تراه فمعنى أنك تبي تخضع الأدلة لقولك. نعم نعم نعم، معنى العبارة أن الغالب أن المرأة لا تتفلت إلا للحسن، هذا واقع النساء، يعني قل أن تتفلج امرأة مثل لمرض في سنها أو سبب آخر غير هذا، بينا لك الحكم إن كان لبيان الواقع فالتفليج مطلقا حرام، لأن ما كان لبيان الواقع فلا مفهوم له، وتغيير خلق الله ثابت بهذا القصد وبغيره، وإذا كان قيدا صار كما قال الشارح القسطلاني إذا تفلجت غير هذا الغرض فلا بأس به. نعم. أين؟ باب الموصولة.
باب الموصولة. حدثنا محمد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فانمرق شعرها وأني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل ابن جكيف قال حدثنا صقر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم.
ها؟ لا، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير ما هاني ولا أشر إليه إلا نعم هذا سبع.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات عن الله ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله.
وهو ملعون في كتاب الله، ما عندنا ولا أشير إليه.
مسألة نقل الأحاد إلى قضية أو غالب أن عموم الناس ممكن ينقلوه، فألا يقال أن عدم نقل الجميع ليس نفي لصحة الحادث لأنه قد ينقلها رجل؟
إيه معلوم ما في شك، لكن هذه إذا كان الأمر يتطلب، إذا كان الأمر يتطلب مثل هذا لو وقع توفرت الدوائع على نقله، ما هو هين أن الخطيب يقطع الخطبة ويتكلم أو يقطع الخطبة وينزل أو يجي الناس يرؤون الهلال ولا يراه إلا واحد. أما إذا لم تتوافر الدوائع على نقله لو وقع هذا كثير، أكثر الأحاديث ما رواها إلا أفراد من الصحابة. نعم
يعني يكون كثير
نعم،
لكن حينما سجلت الأحاديث لا تستغل مثلا الذين سألوا الصحابة أو غيرهم،
هل لا ما هو الكلام على الواقع، الكلام على الواقع، مثلا لو أن إنسان وصف مثلا شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام والناس كلهم لو وقع لتناقلوه. نعم، ما هو بلازم عادة الناس الآن في الأمور العادية إذا وقع شيء غريب صار الناس يتناقلون لابد. نعم، هو الآن ما وصلنا يا جماعة، ما شرحنا.
ما شرح. نعم نعم.
باب الواسمة
في حديث ابن مسعود اللي احسن سياقا اللي مر علينا باب المتنمصات هو اتم السياقات اللي ذكرها يعني لو قيد كان طيب. نعم اقرا.
باب الواسمة حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوسم. حدثني ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال
طيب العين حق. العين معروفة هي أن يصاب الإنسان بنفس خبيثة تكون مملوءة حسدا فيخرج من هذه النفس الخبيثة المملوءة حسدا يخرج منها قوة خفية تصيب المعان كما يصيب السهم الرمية. تأتي أحيانا باختيار من العائن وأحيانا بغير اختيار أحيانا مجرد ما يرى الشيء الذي يعجبه على طول تنطلق السهم وأحيانا لا يكون باختياره ويتحكم فيها يتحكم فيها حتى إن بعضهم يخير المعان أحيانا يقول ايش تبي تبي اسوي بك كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هنا انا اخبرني رجل انه اصيب صاحب له بعين انسان وبقي هذا الرجل المصاب 15 يوما لا ينام ليلا ولا يستريح نهارا من عينه وكان له مال ابل فضاعت ابله لأنه أصيب بعين وكان له صاحب هذا المصاب فجاءه يعوده فقال ما الذي أصابك قال أصابني فلان فذهب إليه هذا الصاحب إلى فلان العائل وقال له ما لك على فلان ليش تصيب الآن مرض بعينه وضاعت إبله ولكن اختر إحدى ثلاث إما أن نصلي عليك العصر في الجامع ميتا نعم هذا جاء الضحى نعم وإما أن نحبسك في بيتك لا تخرج وإما أن تعطيني عهدا لأنه من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يصاب أحد منهم بعين وش بيختار الأخير الثالث اختار الأخير وقال أنا أعطيك عهدا وأعهدك إن من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني ما يصاب أحد منهم مني بعيد قال يلا هات 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 طاقيتك طاقية هذا أخذ طاقيته وراح به للمصاب ووضعها في ماء حتى تشربت الماء ثم شرب منه ومسح عينيه وخرج مع الناس يصلي الظهر وفي آخر النهار جاءه الخبر بأن جميع إبله رجعت ما فقد منها ولا بعيد هنا سبحان الله عظيم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم العين حق حق ثابت ما في إشكال ولا أحد ينكرها. وقال أبو هريرة ونهى عن الوشم وإنما قال ونهى عن الوشم لأن الوشم فيه نوع من التحسين والتزيين فقد يصاب الموشوم بإيش؟ بعين العائن. ولهذا قال بعض الناس إذا كان صبيك إذا جعلت فيه تحسينا لوجهه أو ثيابه فاجعل شيئا يفسد هذا الحسن يعني بحيث إذا رأه الرائي لا يراه كاملا من كل وجه لا يراه كاملا من كل وجه
لأجل إذا رأى هذا الناقص يهون ما في نفسه من الحسد والعين والعياذ بالله. نعم. وكان الناس يفعلون هذا. وذكر في زاد المعاد ذكر له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان العين حق والوشم مما يحسن الموسوم فإنه يكون عرضة لأن يصاب بالعين. نعم. طيب خلص الوقت.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة مفيدة نافعة، وهي أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالدم حرام فثمنه حرام. وإذا أخذنا بعموم هذا الحديث قلنا إن التبرع بالدم بثمن حرام لأنه ثمن دم، وإذا كان الدم حلالا كان ثمنه حلالا كالكبد والطحال ودم القلب. وقوله ثمن الكلب يعني الذي يجوز اقتناؤه، لأن الذي يحرم اقتناؤه يحرم تملكه بأي وسيلة بثمن أو بغيره. فالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ثلاثة أنواع، تعال هنا وأنا أرى فيك تخلفا من عن الدرس، كنت نشيطا أول ما جئت، انتبه. لا، الكلب الذي يجوز اقتناؤه ثلاثة: كلب الماشية والحرف والصيد. وآكل الربا، ما عندك نسخة ثانية؟ أكل الربا في نسخة ثانية، هو أكل الربا يعني نهى عن أكله، وهذه النسخة أصح للتناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. فإن آكل اسم فاعل لا تتناسب مع هذا، ليتناسب أكل الربا، والربا هو الزيادة، لكنه ليس كل زيادة ربا، بل الزيادة في أشياء معينة خصها الشرع، وهي ستة، عدها لنا يا ست. الحنطة هي البر والملح، ستة أشياء. عبد الله عد. ستة أشياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مش بعد، والبر بالبر، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. طيب سيارة بسيارة؟ لا، ما فيها ربا. لو أعطيك سيارة وتعطيني سيارتين فلا بأس. ثوب بثوب لا ربا فيه كذا. طيب حديد بحديد لا ربا فيه، ليس هناك شيء فيه ربا من المعادن إلا الذهب والفضة فقط، لأنهما نوعان يستعملان في النقد. طيب إذا اختلفت هذه الأصناف فيباع ولو بالزيادة، لكن إذا كان يدا بيد، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد المراد به إذا كان العوضان يتفقان في علة الربا، أما إذا كان لا يتفقان فلا يشترط التقابض. فمثلا البر والتمر والشعير تتفق هذا في أنها كلها قوت، نعم قوت مكين، بعضها ببعض متفاضلا جائز لكن بدون تأخير في القبض. ذهب ببر يجوز متفاضلا، يجوز متفاضلا ويجوز بدون قبض، يجوز أيضا بدون قبض لأنهما يختلفان في علة الربا. ولهذا جاز السلم، والسلم أن تقدم الفلوس ويؤخر العوض. طيب غير هذه الأشياء الستة هل يجري فيه الربا؟ نعم في خلاف بين العلماء. أما عند الذين لا يعتبرون القياس دليلا فإنه لا يجري في غير هذه الأصناف الستة، يقتصرون على هذا اللفظ فقط. وعندهم أن الذرة بالذرة ليس فيها ربا، والرز بالرز ليس فيه ربا، لأنهم يقصرونها على هذه الأشياء الستة. وأما عند من يرون أن القياس دليل شرعي وهم أكثر أهل العلم، فمنهم أي من القياسيين من يرى أنه لا يجري الربا في غير هذه الستة، لأن العلة غير متفق عليها فهي مظنونة، وإذا كانت مظنونة فإن الأصل الحل، حل البيع، ولا يمكن أن نلحق غيرها في حكمها، غير هذه الستة في حكمها، مع أننا لا نتيقن أن العلة كذا وكذا. وعلى رأي هؤلاء يجوز التفاضل ويجوز النساء في كل ما بيع من غير هذه الأصناف الستة، نعم، ولكن القول الراجح أنها معللة، وأن العلة في الذهب والفضة كونهما ثمنا للأشياء، وكونهما ذهب وفضة أيضا، يعني علة هذا أو هذا، أما الأول فظاهر لأن الدراهم والدنانير هي عوض الأشياء، وأما الثاني فلأن في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب فيها خرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل، وهذا يدل على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا بعينهما. وعلى هذا فإذا بيع حلي ذهب بحلي ذهب فلا بد فيه من التساوي والقبض. نعم. وأما الأصناف الأربعة الباقية وهي البر والتمر والشعير والملح، فالعلة فيها أنها مطعومة وأنها مكيلة، فهي طعام يقتات ومكيلة. ومن قال إن العلة الكيل أو العلة الطعم فقوله ضعيف، لأنه ينبغي أن نجعل العلة في أضيق ما يكون، لأن الأصل الحل، فلا نمنع إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف، أو إلا ما تيقن فيه اجتماع الأوصاف. والأوصاف أنها قوت وأنها مكينة. وعلى هذا فلو وجدنا شيئا يكاد يباع بالكيل ولكنه لا يقتات فليس فيه ربا، يباع بالوزن ولكن لا يقتات فليس فيه ربا، يطعم ولكن لا يكال ولا يوزن فليس فيه ربا. وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة. طيب موكل الربا ملعون، يعني نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني نهى عن إيكال الربا، وفاعله ملعون كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فإذا قال قائل كيف يكون الموكل ملعونا وهو مظلوم، يعني كون الآكل للربا ملعونا واضح لأنه ظالم وآكل، لكن كيف يكون الموكل كذلك؟ نقول لأنه معين وهو الطرف الثاني في العقد، ولولاه ما صار ربا، لولاه ما صار ربا، فهو مشارك للآكل في هذا العقد المحرم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن شاهديه وكاتبه، وذلك لأجل أن يتبرأ الناس من الربا ويبتعدوا عنه ولا يمارسوه بأي حال من الأحوال. وهذا يشبه ما يسمى في الوقت الحاضر بالإضراء، لأن هذين المتعاقدين المترابيين إذا جاء لشخص قال اكتب لنا العقد، قال ما أكتب، جاء للثاني قال لا أكتب، للثالث لا أكتب، طيب شهد لو بدون كتابة، تعال فلان اشهد ما علينا، قال لا أشهد. هذا هو الإضرار في الواقع، يعني لا أحد يساعده المرابي. وهذا الشاهد أو الكاتب والعياذ بالله ما استفاد إلا اللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهو خاسر في دينه ودنياه، كما أن آكل الربا وموكله خاسران في دينهما ودنياهما. أما آكل الربا فإنك إذا تأملت وجدت أن الذين يأكلون الربا يصابون بالفقر، إما الفقر الحسي أو الفقر المعنوي. الفقر الحسي أن الله يمحق ماله ففيها فات، أو يبيعون على أناس يفلسون وتضيع أموالهم، أو فقر معنوي بحيث لا تشبع قلوبهم من الدنيا فعندهم الأموال المكدسة ولكن قلوبهم قفر من الغنى والعياذ بالله. هذا فقر أشد من الفقر الحسي. الفقير فقر الحسي ريح القلب، لكن هذا غير مستريح القلب والعياذ بالله. وأما موكل الربا فإنه خسران أيضا في الدنيا، لأن الغالب أن هذا الذي يستمرئ الربا ويستهين به، الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب يأخذ دين آخر ربا، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله، وهذا شيء مجرب وشيء مشاهد. يقول أيضا والواشمة والمستوشمة، الشاهد قولها الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم إيه نعم، وزن بوزن ما يأثر، يعني هذا أطيب من ذا. ولهذا لما جاء بلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد قال من أين هذا، يعني استغرب ما هو تمر الرسول من هذا الطيب، قال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا بصاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب ولا رد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل ردوه، فأمر برده وقال هذا عين الربا، كراه مرتين عين الربا عين الربا، معنى هذا طيب وهذا رجل. هنا نعم لا يمكن إيه؟ لا يمكن يباع بفضل الحمد لله، يباع بدراهم لأنه لا بد من فصل كل واحد. نعم
الشركات الدولية التي حوالي
يعني شيك يعني مثلا انا اودعت عند هذا المحل مثل 10,000 ريال واعطاني ورقه فيها حواله كذا ما في شيء حواله نعم يعني انا معطيها 4,000 أو رجل بأربعة آلاف هذا ولا بقش أعطيتها القيمة 4,000
طيب
إيه لكن ما في ربا ما في شيء ما في شيء المهم ما في ربا ما في شيء يعني رأيت ما هنالك أن البنك شهد بأن عند البنك لهذا الرجل 4,000 مثلا أو 10,000 كل ما اشترى شيء خصم باقي كذا باقي كذا حتى تنتهي البطاقة إذا ما فيها ربا ما فيها شيء كل واحد ما ذهب لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض نعم ها يلا نعم.
باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله
الله أكبر.
من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم
اللهم صل وسلم
فقال أبو هريرة فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلى
لا تشمنا ولا تستوشمنا
نهي عنه
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات
ما عندنا قال انت قال طيب
قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله
هذا قوله مالي سبق أنه جواب لمن للمرأة التي سماها أم يعقوب نعم فهمك الله ها هنا أنه يقتات نعم يقول العلماء إن هذا يصلح به القوت فيكون له حكم العلة لا مو الادخار لكن هذا يصلح به القوت يعني ما الناس لا يمكن يطبخون طعاما إلا وفي ملح نعم خالد
بيع قوم الذهب نوع من الذهب بخصوص كالماس ونحوها من هذه الجوافيق قل هذا لا بد من الخصوص
اي نعم ولا يبيع غير الذهب اي نعم قد يبيع ورق اي
هو ورق
لا ما في شيء لكن انا عندي مثل طقم ذهب وعند هذا الرجل طقم ذهب فيه فصوص ما يجوز نبيع بعضهم بعض لكن إذا بعته بدراهم ما في شيء. لا دراهم ما في شيء. نعم شيبة.
الآن يا شيخ يوجد للنساء وصلة ريش وضعناها على الشعر.
والله إذا كان الريش يشبه الرأس بحيث يظن الظان أن هذا رأس فهذا وصل.
يوجد منه أسود وأبيض.
وإذا كان لا يشبه فلا بأس به. ما في معنى.
يعني إذا كان يوجد أسود مثل الرأس.
إذا كان أسود بحيث إذا رأه الرأي قال هذا رأس فهذا وصل. وإذا كان يتميز بحمرة أو خضرة أو بياض.
ولا يجوز بياض.
أيهم؟ مو أعطينا في القاعدة قبل قليل يا أخي.
إذا أن الآن يوجد.
وش القاعدة اللي قلنا؟ إن الله. خلاص. هذه قاعدة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي من زيد ولا من عمر. نعم.
باب التساوير. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بئر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس سمعته
قال سمعته أنه سمع ابن عباس قال سمعته
أنه سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. قول لا تدخل الملائكة، الملائكة هم عباد مكرمون عالم الغيب يقومون بأمر الله عز وجل، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد وكل أمر الله تعالى بوظائف كثيرة مع ما يقومون به من عباداتهم الخاصة، منها أنهم يسيحون في الأرض، يدخلون في البيوت، يحضرون مجالس الذكر. فهؤلاء الذين وكلوا بمثل هذه الأمور لا يدخلون البيت الذي فيه التي فيه البيوت التي فيها كلب أو تصاوير يعني أو صورة، والمراد بذلك الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، لأن ما يجوز اقتناؤه لا يمكن أن يكون فيه الوعيد، إذ أنه من لازم الوعيد تحريم الاقتناء، ومن لازم جواز الاقتناء ارتفاع الوعيد. وعلى هذا فيحمل على الكلب الذي لا يجوز اقتناء. كذلك بالنسبة للصورة يحمل على الصورة التي لا يجوز اقتناؤها، أما ما يجوز اقتناؤه كالصور التي تمتهن على رأي جمهور أهل العلم الذين قالوا بالجواز، وكالصور التي يضطر الإنسان إليها كالجواز والرخص السيارة والصور التي في الدراهم، فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت، لأن هذه الصور أمر لا يمكن الإنسان الانفكاك عنها. ولو ألزم الناس بإخراجها عن بيوتهم لكان في ذلك حرج شديد، ولا يمكن أن يقول